الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، سورة الأحقاف.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، إلى قوله: أولئك في ضلال مبين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا يدل على تكليفهم من وجوه متعددة، أحدها أن الله تعالى صرفهم إلى رسوله صلى الله عليه وسلم يستمعون القرآن ليؤمنوا به ويأتمروا بأمره وينتهوا عن نواهيه.
طبعا تكليف الجن ثابت بالنصوص الصحيحة وبالقرآن الكريم، ثابت تكليفهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل إلى الإنس وإلى الجن، فكانت بعثته كافة الورى وإلى كافة الجن أيضا، فنبي بعثته عامة للثقلين. قال الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تبارك وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتا. والآيات في سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال الله عز وجل: يا معشر الجن والإنس. وقال سبحانه: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا القرآن عجبا، إلى أن قال: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. واجتماع الجن بالنبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من هذه النصوص القاضية بهذا. نعم. فيقول: هذا دل على تكليفهم، وصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن. الوجه الأول أن الله صرفهم إلى الرسول يستمعون القرآن ليؤمنوا به ويأتمروا بأوامره وينتهوا عن نواهيه. نعم.
قال الثاني: أنهم ولوا إلى قومهم منذرين، والإنذار هو الإعلام بالخوف بعد انعقاد أسبابه، فعلم أنهم منذرون لهم بالنار إن عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذا تعريف الإنذار، إعلام والإنذار والإعلام بالخوف بعد أن انقاد أسباب، ولهذا البشارة غير النظار، هذا الإنذار هو إعلام مشوب بالخوف، فعلم أنهم منذرون لهم بالنار إن عصوا الرسول. والجن منهم نذر وليس منهم رسل، على طريقة الإنس ليس منهم رسل، يعني الرسول الذي هو نبي وكذا ليس منهم ذلك في الصحيح على الصحيح، وإنما منهم نذر ينذرون أقوامهم، ورسل بالمعنى اللغوي يعني أنهم يستمعون ويبلغون، فالرسول هو المبلغ. نعم. بسم الله: اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث، أو الخبث والخبائث. لا، قبل الدخول. نعم.
قال الثالث: أنهم أخبروا أنهم سمعوا القرآن وعقلوه وفهموه وأنه يهدي إلى الحق، وهذا القول منهم يدل على أنهم عالمون بموسى وبالكتاب المنزل عليه، وأن القرآن مصدق له، وأنه هاد إلى صراط مستقيم، وهذا يدل على تمكنهم من العلم الذي تقوم به الحجة، وهم قادرون على امتثال ما فيه، والتكليف إنما يستلزم العقل والقدرة.
نعم. فلما فهموا وعقلوا وعرفوا نهدي الحق كذا، قامت عليهم حجة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الرابع: أنهم قالوا لقومهم: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، وهذا صريح في أنهم مكلفون مأمورون بإجابة الرسول، وهي تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر.
ولو لم يكن الإيمان بالرسول واجبا لما أمروا أقوامهم بذلك وآمنوا به، فالإيمان بالرسول واجب، ولهذا أمروا بذلك. نعم. وقال أجيبوا، قالوا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. نعم.
قال الخامس: أنهم قالوا: يغفر لكم من ذنوبكم، والمغفرة لا تكون إلا من ذنب وهو مخالفة الأمر.
نعم. فدل هذا على أنهم مؤاخذون على الذنوب، وهم مؤاخذون ولهم النار، قال الله سبحانه وتعالى: فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فلهذا يدخلون النار، يدخلون النار بنص القرآن. طيب، مؤمنهم يدخل الجنة؟ نعم، مؤمن يدخل الجنة بالإجماع، ولا عبرة بالقول الشاذ في أنهم لا يدخلون الجنة، بل حسبهم النجاة من النار، فتكون تلك مكافأتهم أنهم ينجون من النار إذا كانوا مؤمنين. وهذا يخالف النصوص ويخالف مقصود التكليف. وإذا كان الله سبحانه وتعالى ينشئ خلقا فيدخلهم الجنة لما بقي فيها فضل ولم يكلفوا، فكيف بمن كلفوا؟ فإن مقتضى العذاب عند المخالفة والمعصية والكفر الإثابة عند الطاعة والتوحيد. وهل التكليف إلا هذا؟ فريق في الجنة وفريق في السعير، هذا هو التكليف. الله عز وجل يدعو الناس الإيمان به ويكلفهم وكذا، وأن من عاصى يدخل النار، ومن أثيب فقط ينجو من النار. فلا النص يدل على ذلك، ولا المقاصد يدل على ذلك، ولا جوده وكرمه سبحانه وتعالى يدل على ذلك. فإذا كان الله ينشئ أقواما فيدخلهم من الجنة، فكيف بالذين كلفوا؟ نعم.
قال السادس: أنهم قالوا: من ذنوبكم، والذنب مخالفة الأمر، من لم يستجب منهم لداعي الله لم يجره من العذاب الأليم. وهذا صريح في تعلق الشريعة الإسلامية بهم.
نعم.
قال السابع: أنهم قالوا،
طبعا هذا أصل التكليف وكذا يشترك فيه الإنس والجن، لكن هناك فروع قد يرجع الاختلاف فيها لطبيعة الجن عن الإنس، مثل ما يختلف التكليف بين بني آدم الذكر والأنثى. لماذا؟ لاختلاف طبيعة الرجال عن النساء، فالنساء لهن طبيعة والرجال لهم طبيعة بمقتضاها يختلف التكليف نوعا ما، وهكذا. أنت المرأة تتحجب والرجل يتحجب، طيب الرجل يجاهد بالسيف والسنان وكذا، طيب المرأة كذلك؟ يعني هناك أحكام تكليفية تختلف وتختص بالجن بالذكر، وأحكام تختص بالأنثى، لكن أصل التكليف واحد. فكذلك الجن، لطبيعة الجن هناك أمور قد تختلف. نعم.
قال السابع: أنهم قالوا: ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، وليس له من دونه أولياء. قال: وهذا تهديد لمن تخلف عن إجابة داعي الله منهم، وقد استدل بها على أنهم كانوا متعبدين بشريعة موسى كما هم متعبدون بشريعة محمد، وهذا ممكن والآية لا تستلزمه.
شوف، وهذا ممكن، يعني يمكن أن نقول ذلك، والآية لا تستلزمه، يعني ليست نصا في ذلك، لأن غاية ما فيها ماذا؟ أنهم قالوا: يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يدي، هذه الحق طريق مستقيم. غاية ما فيه أنهم علموا أن موسى كان نبيا أرسل إلى القوم، لكن هل أرسل إليهم؟ فيقول: هذا ممكن والآية لا تستلزمه، أنهم كانوا متعبدين بشريعة موسى. نعم.
قوله تعالى: وإلى طريق مستقيم، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وتعبيرهم عنه ها هنا بالطريق فيه نكتة بديعة، وهي أنهم قدموا قبله ذكر موسى، وأن الكتاب الذي سمعوه مصدقا لما بين يديه من كتاب موسى وغيره، فكان فيه كالنبأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لقومه: ما كنت بدعا من الرسل، أي لم أكن أول رسول بعث إلى أهل الأرض، بل قد تقدمت رسل من الله إلى الأمم، وإنما بعثت مصدقا لهم بمثل ما بعثوا به من التوحيد والإيمان. فقال مؤمن الجن: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، أي إلى سبيل مطروق قد مرت عليه الرسل قبله، وإنه ليس بدعا كما قال في أول السورة نفسها. فاقتضت البلاغة والإعجاز لفظ الطريق، لأنه فعيل بمعنى مفعول، أي مطروق مشت عليه الرسل والأنبياء قبله،
فحقيق على من صدق رسل الله وآمن بهم أن يؤمن به ويصدقه. فذكر الطريق هاهنا إذن أولى، لأنه أدخل في باب الدعوة والتنبيه على تعيين اتباعه، والله أعلم.
تعيين اتباعه والله أعلم، لأنه أدخل في باب الدعوة والتنبيه على تعيين اتباعه. نعم. ما في مشكلة، اقتضت البلاغة. نعم، يعني مقتضى البلاغ. نعم.
سورة محمد
اقتضت الحكمة، اقتضت القدرة، يعني مقتضى الحكمة، مقتضى، وليس في هذا إسناد فعل للقدرة أو شيء أو الحكمة، إنما هذا مقتضى، مقتضاها، لازمها. نعم.
قال: سورة محمد قوله تعالى: فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. قال: كل موضع أمر الله سبحانه فيه بالسير في الأرض، سواء كان السير الحسي على الأقدام والدواب، أو السير المعنوي بالتفكر والاعتبار، أو كان اللفظ يعمهما وهو الصواب، فإنه يدل على الاعتبار والحذر، والحذر أن يحل بالمخاطبين ما حل بأولئك. ولهذا أمر سبحانه أولي الأبصار بالاعتبار بما حل بالمكذبين.
نعم، فنظر فيه يدل على الاعتبار، نظر فيه، ونظر إلى يدل على البصر، نظر بالعينين. وإذا لم يتعد لا بإلى ولا بفيه، وإنما كان لازما أو تعد بنفسه، إذا تعدى بنفسه، تعدى بنفسه لا بحرف إلى ولا بحرف فيه، دل على الانتظار. قال تعالى: انظرونا نقتبس من نور، انظرونا، فتعدى بنفسه، فمعنى انتظرونا. طيب، نظر فيه يعني اعتبر، نظر إلى، وجون يومئذ الناظر إلى ربها ناظرة، تدل على النظر بالعين، لا سيما وقد أضيفت إلى الوجه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فيقول: كل موضع أمر الله سبحانه فيه بالسير في الأرض، سواء كان السير الحسي على الأقدام والدواب، أو السير المعنوي بالتفكر والاعتبار، أو كان اللفظ يعمهما وهو الصواب فإنه يدل على الاعتبار والحذر، أن يحل بالمخاطبين ما حل بأولئك. ولهذا أمر الله سبحانه أولي الأبصار بالاعتبار بما حل بالمكذبين. نعم.
قوله تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. قال رحمه الله تعالى: وذلك في حق المنافقين، فالأول فراسة النظر والعين، والثاني فراسة الأذن والسمع.
نعم. ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم، هذه فراسة النظر والعين، فلا عرفتهم بسيماهم، من نظرك إليهم سوف ترى هذه الوجوه وتستطيع أن تميز. فهناك فرق بين وجه المنافق والكذاب وبين وجه الصادق. الثاني فراسة الأذن والسمع، ولتعرفنهم في لحن القول، تستطيع أن تميز قولهم إذا كان قول صادقين أو كان قول مرجفين. فدل هذا على أن الإنسان قد يتفرس في صاحب الباطل تفرسا، قد يعود إلى نظره أحيانا شكله مريب، أو يعود إلى سماعه وقوله بأن أسلوبه ما يعجبني، أسلوبه كأنه متملق، كأنه غير صادق، كأنه يريد أن يورط الدعوة، كأنه فطارة تتفرس من جهة القول، وطارة تتفرس من جهة النظر. نعم. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. نعم.
ولو سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: علق معرفته إياهم بالنظر على المشيئة، ولم يعلق تعريفهم بلحن القول على شرط، بل أخبر به خبرا مؤكدا بالقسم، فقال: ولتعرفنهم في لحن القول، وهو تعريض الخطاب وفحوى الكلام ومغزاه، والمقصود أنه سبحانه أقسم على معرفتهم من لحن خطابهم، فإن معرفة المتكلم وما في ضميره من كلامه أقرب من معرفته بسيماه وما في وجهه، فإن دلالة الكلام على قصد قائله وضميره أظهر من السيماء المرئية. والفراسة تتعلق بالنوعين، بالنظر والسماع. وفي الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. ثم تلا قوله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين.
يبقى انظروا، هذه فائدة ذكر شيخ الإسلام. طب احنا قلنا بأن الفراسة تكون على قسمين، فراسة بالنظر وفراسة بالسماع، والآية ذكرت الاثنين: ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم، هذه فراسة تعود إليه النظر. طيب، ولا تعرفنهم في لحن القول، هذه فراسة تعود إليه السماع. يقول في الأولى علق بالمشيئة، والثانية أكدها ولم يعلق بالمشيئة. ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم. طب والثانية أكد: ولا تعرفنهم، وكذا بالقسم يعني في معنى القسم، ولا تعرفنهم في اللام هنا القسم في لحن القول. وذلك المقصود منه إيه؟ أنه سبحانه أقسم على معرفتهم من لحن خطابهم، فإن معرفة المتكلم وما في ضمير من كلامه أقرب المعرفة بسماه، ولهذا أكد في المعرفة بالقول لأنها أوقع وأشهر وأقرب. فإنك قد تعرف الرجل إذا تكلم، الرجل معرفتك به إذا تكلم أعظم من معرفتك به إذا نظرت إليه. يعني أنا حينما مثلا أنظر الآن إلى أحدكم، أنظر مثلا إلى محمد وأنا ما عرفته من قبل، كوني أتفرس لأعرف هذه الشخصية ما وراءها وكذا بالرؤية فقط، هذه فراسة لكنها تحتاج إلى دقة عالية جدا. طيب، لكن لو تكلم محمد تكلم وأخذنا الحوار وطرحت مسائل وسمعت كلامه ورأيه، هنا التفرس في منهجيته بيبقى أكثر. فأحيانا تتفرس بالنظر وأحيانا تتفرس. يعني مثلا دلوقتي احنا بنشرح له تمام التمام، تجد واحد كده جايز أول مرة وانت بتتكلم في الكلام العادي كده أعمل لك كده، يعني بينظر. أول بقى ما تيجي بقى مثل الحزبين ومثل الخوارج هتجد بقى أن العمل وعايز يقوم يجدد وضوءه، الوضوء عايز يجدده، وبدأ يشتغل ما يقوم يعمل له شاي، ما ممكن ينام، ممكن يقعد يعمل، ممكن يطلع التليفون. الحركات دي مش دليل على ان هو ماذا، ان هو شد، لا، انما تجد واحد اذا شد من الحديث واذا عجز بحسه وبعدين يضحك فهكذا، ده فراسة تعرب الايه بالنظر. طيب انت كلم عرفت المنهج انت من خلال كلامه، ممكن يعني شوف الحركة، الحرف، الكلمة قد يوجه لك منهجية مين، منهجية الله المستعان. الله المستعان ما تفعلش برضه، مش بكش الله المستعان، الله يغفر لنا بس، الله المستعان، الله المستعان، كلنا ذنوب ومعاصي، الله المستعان. هذا بيدل عليه يا اخوان بخلاف لا، والامام احمد كان كذا، ولهذا ذكر البربهاري شبك معك هنا، شبك معك. فاذا تارة تتفرس بالرؤية ودي لها امارات، وتارة تتفرس بماذا، تتفرس بالكلام، وهذا له ايضا موافقات او مخالفات. هذا امر معروف، هذا امر معروف. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
إن في ذلك لآيات للمتوسمين، للمتفرسين. ويعطى الإنسان يا أخواني من الفراسة على قدر إيمانه، لأن الفراسة تكون مع الصفاء، فكلما كان القلب صافيا ولم يكن هناك ران على القلب وكان المنبع خالصا الذي تستقي منه، كلما كان البصيرة أعلى، كلما كان الفرقان أسد. وهذا أمر معروف، هذا أمر معروف. ولهذا قد يتفرس العالم ما لا تفرسه من غيره، فضلا بقى عن فراسة الأنبياء والمرسلين. فالإنسان يعطى الفراسة على قدر الصفاء، لأنك الكشافات إذا كانت الكشافات نقية 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 أعطتك أعلى الضوء، طب وإذا كان فيها نوع غبش وكذا يبقى ضوء تعطي ضوءا لكنه أقل، وهكذا حتى إنه قد لا تعطي ضوءا مطلقا. فهذه الفراسة تتبع ماذا؟ تتبع الإيمان، تتبع البصيرة، تتبع كذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ظهور ما في قلب الإنسان على لسانه أعظم من ظهوره على وجهه، لكنه يبدو في الوجه بدوا خفيا يراه الله، ثم يقوى حتى يصير صفة في الوجه يراها أصحاب الفراسة، ثم يقوى حتى يظهر لجمهور الناس، ثم يقوى حتى يمسخ الوجه عن على طبيعة الحيوان الذي هو على خلقه من قرد أو خنزير، كما جرى على كثير من الأمم قبلنا، ويجري على بعض هذه الأمة كما وعد به الصادق الذي لا ينطق عن الهوى.
نعم، أن يحول الله رأسه حمار أو مسخ قوم قرد وخنازير، فمن الناس من عنده ذنوب فيشابه فيها الثعالب، ومنهم من عنده ذنوب يشابه فيها الذئاب، ومنهم من عنده ذنوب يشابه فيها الخنازير، فمن الناس من يظهر عمله على محياه فيصبح سبحان الله صفة عمله صفة وجهه، صفة عمله صفة وجهه، يكتسب من هذا. بعض الناس ما تطمئن لو إذا رأيتك كأن ذئب أمامك تخاف كده، سبحان الله قلبك ينقبض منه، قلبك ينقبض. وبعض الناس قد يكون يمشي مع زوجته وكذا كالخنزير، ما عنده غيره ولا ترك أنه خنزير، وبعض الناس ترك أنه ثعلب من مكره. فهذه أعظم بقى العقوبات، أن يتحول و يكاد يمسخ وجهه على هذه إيه؟ على هذه الصورة، صورة الحيوان الذي يشبه خلقه خلقه. نعم. فإذا دي قاعدة عظيمة جدا احفظوها: ظهور ما في قلب الإنسان على لسانه أعظم من ظهوره على وجهه. طب يا اخواني، ظهور ما في قلب الانسان، ولهذا دايما مثلا يقول لك ايه اللي في قلبه على لسان، اللي في قلبه على لسان، فظهور ما في قلب الانسان على لسانه اعظم من ظهوره على وجهه. طب وبعدين بقى؟ ها هذا المرحله الثانيه: لكنه يبدو في الوجه بدوا خفيا، لكنه يبدو في الوجه بدوا خفيا يراه الله، ثم يقوى، يعني حتى لا أعلمه إلا الله، ثم يقوى حتى يصير صفة في الوجه يراها أصحاب الفراسة. يبقى يختص بعد ذا الأول لا أعلمه إلا الله، الثاني يختص معرفتي أهل الفراسة. طيب ثم يقوى، وطبعا كلما ازداد العمل سوءا ازداد ظهور ذلك على الوجه، حتى يظهر لجمهور الناس. أنا الرجل ده مش مستريح، ده تجده فيه في جمهور الناس، الرجل ده أنا مش مسرح. ثم يقوى حتى يمسخ الوجه على طبيعة الحيوان الذي هو على ماذا؟ على خلقه من قرد أو خنزير. نعم، يعني قد يكون المسخ مسحا حقيقيا كما حصل لأقوام، وقد يشبه المسخ الحقيقي، فتكون الأمور المعنوية هذه تكاد تكون إيه؟ محسوسة كما هو مشاهد ومعلوم. نعم. من؟ لا، الظن منه ما هو جائز ومنه ما هو ممنوع. الظن الذي ليس له قرائن ولا مقدمات ولا أدلة هذا ظن السوء، إياكم والظن، إن بعض الظن إثم، أخوك ظاهر الخير ليه تظن به شر ولم يكن من شيء، طيب فهذا إثم. ظن آخر له قرائن وأدلة. الأخ ده يمشي مع هذا أهل البدع ويجي يحضر الدرس ويجي لك عايزين نعمل ويمشي أهل البدع، فوجه لهذا وجه لهذا، ده لا نظن به غير الخير، نظن به شرا ونقول هو منهم ولا يغرنكم مجيء. الأخ هذا إن رأيت بكذا يشمت يفرح وكذا، وإذا رأيت مثلا أنت في نعمة رأيته، إذا كنت أنت في نعمة ربما يمرض. فمن بنى ظنه على قرائن فهذا جائز ولا يؤاخذ، هذا على قرائن، نبني على قرائن، والحكم بالقرائن أمر معمول به أمر، وهو من جملة البينات التي يتوصل بها القاضي إلى الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الرجل عن المال قال أنفقته، فين المال أنت واخده من كذا؟ قال أنفقته، قال لا الوقت أقرب من ذلك، استدل بقرينة قرب الوقت. ثم دفعه إلى بعض أصحابه أن يمس بعذاب شيء من العقوبة فأظهر وقال المال في المكان الفلاني. فأنا دلوقتي مثلا لو أنا رجل الآن قاضي ولا حاكم ولا كذا، وجاني واحد يقسم بالله أن ما راح ولا جاء وكذا، وأنا أرى قرائن تدل على أنه هو أخذ، لكن لا أحكم بهذا ابتداء، وإنما أتحايل بقى، أتحايل وأفعل حتى أستخرج ذاك منه. سليمان عليه الصلاة والسلام لما حكم في للمرأة اللي هي أظهرت أن الولد لها وكذا، فحكم بهذا الظاهر. سليمان عليه الصلاة والسلام أراد أن يتبين بقرائن، قال لا إحنا طالما أنكم تنازعتم هذا فإحنا بنقسم الولد نصفين وكل واحدة تأخذ ليه إن، فقالت الصغرى هو لها تأخذه، فقال هو لك. فمثل هذه الأمور لابد أن تراعى، مجيئك في الساعة الفلانية، وجودك في المكان الفلاني إلى غير ذلك، كل هذه قرائن. ولهذا تجد أهل الاختصاص من الشرطة أو المباحث أو غير ذلك مهما كانت الجريمة يتتبعون ويرون قرائن، ويرون حتى شكلك البريء غير المتهم يا أخواني. ولهذا الكلاب البوليسية هذه كيف تعرف مثل هذه الأشياء؟ أمور أصلا في الطبيعة والخلق قد يظهر منها ذلك، هو كيف تعرف يا أخوان؟ في أمور ممكن ينبعث من الإنسان بعض الروائح، أو يحصل له تغير في بدنه عن طريقه يكتشفون هذا، وإلا كيف يعرف الكلب؟ كيف يضرب على مثل هذه الأشياء؟ فالعمل بالقرائن لا بأس بها، هذا العمل بالقرائن لا بأس. أنا لا أمنك إذا أنا أضعك إماما في مسجد أو إماما في هذا أو أصدرك. الأخ هذا فيه أمارات العجب كده، يعني فيه القرائن، يحب العجب، يحب يرى نفسه وكذا، فمثل هذا إن صدرته ماذا أفسد الرجل هذا عند غضب ممكن يعني يكون طيب وبيعطيك، لكن إن أغضبت قلب الأمر رأسا على عقب. ليه؟ في قرائن، فاكرين الموقف اللي كذا، فاكرين الموقف اللي كذا، يبقى انتظر. طيب أنا هتزوج من هذا البيت مثلا، الأخ فاضل وكذا، وأخ ما شاء الله من طلبة العلم، يا هذا ينفع إمام مسجد جيد، لكن هذا ما ينفع زوج ابنتي، جربته أنا الأخ ده شوف كذا، لكن حصل مرة في السيارة ومرة في المسجد، وبعدين حيل فين دي أبدا، ده مكاني وده، فده معناه إيه؟ وأنا تدخلت وما احترمنيش، معناه هتدخل بيني وبين ابنتي مش احترم، فخلاص سيبك منه، لا دعك منه. في موقف ما حاب ولده يبقى حاب ابنته، أنا هقول مش هتزوج ابنة هذا الرجل، يبقى دي كلها قرائن أنا انتفع بها أنا سفين. في واحد ينفع صهرا لي؟ في واحد ينفع إمام مسجد ما ينفعش صهر؟ في واحد ينفع أأمنه على سر؟ في واحد ينفع أأمنه على علم ولا أأمنه على سر؟ كل هذه بتبنى عليه إخوان قرائن وتصرفات، هذه قرائن وتصرفات. فالإنسان لا يكون غبيا، خلاص أنت بتحدد الشخص هذا شخصية هذا الرجل بالتصرفات، كم موقف كده خلاص عرفنا هذا الإيه ده مذبذب متردد، ممكن عشان ياخد قراره ياخد له فترة وفي النهاية مش ياخد قراره. ممكن واحد يستشيرك وانت عارف انه ياخدش بشورة حد، بس هو ايه بيستهلك وقت، او هذه الشورة من قبيل. فدي كلها قرائن بالمخالطة، تعرفني واعرفك وكذا. في واحد ما تأمنش على فلوس، في واحد تنسى ان معاه فلوس، في واحد تشاركه في التجارة، في واحد ما شاركوش في التجارة، شاركه في غدوة بس، كل واحد يجيب اي حاجة كده وخلاص اتغدى مع بعض، لكن الشرك مع بعض لا ما ينفعش. في واحد ينفع يزرع ارضي، في واحد ما ينفعش يزرع ارضي، ويكون هو امام المسجد والمؤذن. كل دي احوال، انت لك موقع وانا لي موقع، وانا لي كذا، ده يصلح لكذا وده يصلح لكذا وده يصلح لكذا. الاخ ده متحمس، ايه ده بيقعد تحت الترابيزة، شوف الاخ حريص على الدرس، شوية بس سنة ونص كده مش هتلاقيه اصلا، هيغيب 5 سنين ويرجع لك تاني بعد سنة ونص، ليه قافز ويشاكل يعني انا ده مكاني ده كذا ده شوي ليه هو هكذا هو ذاك هكذا. فالحكم بالقرائن ليس ظنا مذموما، انما الظن المذموم ان الاخ ما يظن من القرائن او الشخص ما يظن من القرائن كذا وظاهره الخير لكنك تظن به ماذا شرا، هذا لا، هذا سوء ظن لا ينبغي. نعم. سورة الفتح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: جمع الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم في آية الفتح من أنواع العطايا، وذلك 5 أشياء: أحدها الفتح المبين.
إن فتحنا لك فتحا مبين،
والثاني
الفتح المبين الظاهر البين. وقد كان هذا الفتح فتح يا إخوان الحديبية، ده فتح الحديبية، لأن هذه الصورة نزلت عقب الحديبية مباشرة، ليس عقب فتح مكة. إن فتحنا لك فتحا مبينا، وكان المسلمون في هم وغم وكذا، وماذا قال عمر يومها، ولهذا لما نزلت الصورة استدعى النبي صلى الله عليه وسلم عمر وقرأ عليه. طيب يا إخواني، قد يقول قائل: كيف كانت الحديبية فتحا مع أن المسلمين ما دخلوا مكة، وكانت الشروط قاسية، وأمر سهيل بن عمرو أن يمحى رسول الله وأن يمحى الرحمن الرحيم، وأن العام القادم يأتون بسلاح الراكم ويعتبرون عمرة لا تتعدى 3 أيام ثم يعودون، أي فتح؟ إرجاع النبي لأبي جندل، أي فتح هذا؟ ما الفتح يا إخوان هنا؟ ولم يدخلوا مكة ولم يكسبوا أرضا، ها؟ إيه؟ امتثال؟ نعم. ها؟ أيوة، ما نوع الفتح؟ لماذا سمي الحديبية فتحا؟ فتحا في الدعوة، فتح حجة وبيان، ولم يكن فتح سيف وسنان، لأن في السنتين اللتين بقيت في هذا الصلح حتى نقضت قريش عهدها دخل في الدين أعداد غفيرة لم تدخل من قبل، لأن الدعوة أمنت، فكان هذا فتحا دعويا، ودخل في دين الله عز وجل جموع كثيرة. لم يكن فتحا بالسيف والسنان، إنما كان فتحا دعويا، ثم كان مقدمة لفتح، لأن فتح مكة إنما حصل بسبب فتح الحديبية، إذ كان من نصوص الصلح أن من دخل في جوار النبي من المشركين فله حكمهم، ومن دخل في جوار المشركين أيضا فلهم حكمهم، ثم أنه حصل بين خزاعة وبين بني بكر ما حصل، وحصل نقض للعهد، فدخل النبي على إثر ذلك، فكان مقدمة كذلك لماذا؟ للفتح. لكن في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فرجا فسبح بحمد ربك واستغفره، هو فتح مكة. هات الآيتين، فتح الحديبية وفتح مكة. وقول الله عز وجل كذلك لا يستوي منكم أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا، هذا محتمل الفتحين والأقرب أنه فتح الحديبية. يبقى عندنا إن فتحنا لك فتحا مبينا، ما هو الفتح؟ عندنا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، دي في صورة الفتح وده في صورة الحديد. وعندنا إذا جاء نصر الله والفتح، عايزين بقى الفتح في الثلاث إيه؟ آيات. إن فتحنا لك فتحا مبينا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل إذا جاء نصر الله والفتح. إن فتحنا لك فتحا هذه الحديبية، إذا جاء نصر الله والفتح هذه مكة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل تحتمل هذا وذاك، هذا فتح وهذا فتح، لأن الله سمى الحديبية فتحا فكانت الحديبية كذلك فتحا، ولهذا يكون هنا المراد به الحديبية لا يستوي منكم، هذا الأقرب وإن احتمل الأمرين. واضح؟ طيب نستفيد بقى هذه الفائدة، الفتح هنا في هذه المواضع الأولى. نعم.
قال ابن الجزي رحمه الله تعالى والمراد بالفتح أربعة أقوال.
هنا اقرأ الآية وقل المراد بالفتح. نعم.
قوله
عندنا فتح إن
إنا فتحنا لك فتحا مبينا.
تمام.
قال ابن الجوزي وفي المراد بالفتح هنا أربعة أقوال، أحدها أنه كان يوم الحديبية قاله الأكثرون.
طبعا قاله الأكثرون ولا صح غيره، إحنا الآية نزلت هذا سبب النزول فلا يمكن إخراجه. نعم.
وقال ابن كثير رحمه الله تعالى نزلت هذه الصورة الكريمة لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية في ذي القعدة من سنة 6 من الهجرة حين صده المشركون عن الوصول للبيت.
والقول الثاني
قال ابن الجوزي والقول الثاني أن هذا الفتح فتح مكة، رواه مسروق عن عائشة وبه قال السدي، وقال بعض من ذهب إلى هذا إنما وعد بفتح مكة بهذه الآية. والثالث أنه
يعني فتح من قبيل الوعد. نعم.
والثالث أنه فتح خيبر قاله مجاهد والعوفي وعن أنس بن مالك كالقولين. والرابع أنه القضاء له بالإسلام قاله مقاتل وقال غيره حكمنا لك بإظهار دينك والنصرة على عدوك.
هذه المعاني في نفسها صحيحة، لكن المعنى الأول والذي عليه أكثر هو الصحيح. طيب الآية الثانية لا يستوي منكم من أنفق من قبل
إذا جاء نصر الله. إذا جاء نصر الله
ماشي.
قال ابن الجوزي في قوله تعالى قال قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح أي معونته على الأعداء، والفتح فتح مكة.
نعم.
قولا واحدا
تمام.
ليس غير.
نعم. ولهذا كان نعي من هذا كان نعي النبي صلى الله عليه وسلم أجل نعي أجله كما فسر ابن عباس. طيب لا يستوي
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى قول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح قال وفيه قولان، أحدهما أنه فتح مكة قاله ابن عباس والجمهور، والثاني أنه فتح الحديبية قاله الشعبي، والمعنى لا يستوي من أنفق قبل ذلك وقاتل ومن فعل ذلك بعد الفتح.
إذن هذا محتمل بقوة، إنما ذكر فتح مكة في آية الفتح هذا بعيد، لأن الآية نزلت كما في الصحيح وعمر قال أفتح يا رسول الله، قال نعم هذا تسمية القرآن وتسمية النبي. يبقى عندنا هنا مواضع ثلاثة، ها موضع الفتح سورة الفتح إن فتحنا لك فتحا مبينا، ها هذا فتح إيه الحديبية. طيب لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح والقاتل محتمل الأمرين فتح مكة وفتح الحديبية. طيب إذا جاء نصر الله الفتح فتح مكة. نعم.
قال والثاني مغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والثالث هدايته الصراط المستقيم، والرابع إتمام نعمته عليه، والخامس إعطاء النصر, إعطاء النصر العزيز.
طيب يبقى ده كله مأخوذ من الآية. طيب جمع أنواع العطايا في هذه الآيات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد الفتح المبين, إن فتحناك فتحا مبينا, وده أكبر تسلية لأن النفوس قد لا تتوقع أن يكون هذاك فتحا, خصوصا أنهم لا يعلمون ما في الغيب. رجوع بحزن, قد كان النبي رأى رؤيا أنه يدخل, ثم أبو جندل, ثم بنود, ثم حتى قال عمر يا رسول الله على ما نقبل الدنيا في ديننا. تخيلوا في هذا الجو وينزل الفتح, فكان أكبر تسلية للنبي والصحابة. طيب الأمر الثاني مغفرة ما تقدم من ذنبك وما تأخر, ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وفي هذا إشارة إلى أن الأنبياء ليسوا معصومين من الذنوب, لكن أي ذنوب؟ هل الكبائر؟ لا, معصومون من الكبائر. الصغائر؟ نعم, لكن الصغائر على قسمين, صغائر مزرية, صغائر خسة, وصغائر غير ذلك. أما الصغائر المزرية, صغائر الخسة التي تتنافى مع المقام, هذا يعصم منها الأنبياء. أما الصغائر الأخرى فليعصم من الأنبياء, لكن يعصمون من الإصرار عليها. هذا واحد. طبعا المفسرين بقى أقوال في هذا, إن هم بعضهم حاول أن يخرج الأمر عن ظاهره ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وتأخر, هذا ما كان في قبل النبوة, ولا النبي ما كان كذلك. ومنهم اللي يقول من باب حسنات سيئات المقربين حسنات الأبرار إلى غير ذلك. نعم, هات كلام من جوزي ليغفر لك الله ما تقدم. طب والثالث؟ هدايته الصراط المستقيم, وقبلها إتمام نعمتي عليه ويتم نعمته عليك. وهديك صراطا مستقيما, هذه هداية التوفيق ليست هداية الدلالة, لأن الدلالة يشترك فيها الخلق. والخامس وينصرك الله نصرا عزيزا, النصر العزيز, كلها عطايا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا للصحابة؟ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزداد إيمانا مع إيمانه. دليل ماذا بل سنة الجماعة على زيادة الإيمان, وأن الإيمان يزيد وينقص. نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى, قوله تعالى ليغفر لك الله, قال ثعلب اللام لام كي, والمعنى لكي يجتمع لك مع المغفرة تمام.
نعم, يعني لكي يغفر الله لك. نعم,
لكي يجتمع لك مع المغفرة تمام النعمة في الفتح, فلما انضم إلى المغفرة شيء حادث حسن معنى كي.
قال ثعلب.
نعم,
أعد تاني. قال ثعلب.
قال ثعلب اللام لام كي, والمعنى لكي يجتمع لك مع المغفرة تمام النعمة في الفتح, فلما انضم إلى المغفرة شيء حادث حسن معنى كي. وغلط من قال ليس الفتح سبب المغفرة. وقوله ما تقدم من ذنبك وما تأخر, قال ابن عباس والمعنى ما تقدم في الجاهلية وما تأخر ما لم تعلمه, وهذا على سبيل التأكيد, كما تقول فلان يضرب ما يلقاه من يلقاه ومن لا يلقاه.
هذا على سبيل
التأكيد.
اي نعم, يعني يقول ما تقدم بك وما تأخر ما كان في الجاهلية, تبر تأخر, هذا يكون باب تأكيد. لسه تقول ايه لا تروح ولا تيجي, وانت اصدق انه ما يروحش, ما تروحش, بس تقوم انت تيجي تقول الكلمه ايه بقى عشان تاكد ايه لا تروح ولا تيجي, مع انت مش اعتراضك عن يجي, اعتراضك انه يروح. لا لا هس ولا بس, المهم تحط حفتين جنب بعض كده احداهما غير مقصود, لا بيهش ولا بينيش, لا يروح ولا يجي, لا بي, فيبقى احدى الكلمتين مقصود والثانيه ايه غير مقصودة, انت بتؤكد يعني, يعني زي ما تقول التالتة ترتكز نفس المسألة. شوف لا تروح وتيك, لا تعط, لا تعطي ولا تمنع, اسكت اسكت, لا تعطي ولا تمنع, وهكذا. فهذا يكون ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، هذا كان في الجاهلية. إنما ما تأخر وتأخر مش معنى أن النبي له ذنب متأخر، وإنما هذا تأكيد. أعد، هذا ابن عباس يقول ما تقدم من ذنبك.
قال ابن عباس رحمه، قال ابن عباس رضي الله عنه: ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: والمعنى ما تقدم في الجاهلية وما تأخر ما لم تعمله، وهذا على سبيل التأكيد، كما تقول: فلان يضرب من يلقاه ومن لا يلقاه.
نعم. طب هو يضرب من لا يلقاه ازاي؟ ما خلاش يضرب اللي بيقابله ولا يقابلوش. طب هو اللي ما قابلوش اصلا ما بيضربوش، لكن هو بيان يعني ان ما ترك احد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وجمع سبحانه له بين الهدى والنصر، لان هذين الاصلين بهما كمال السعادة.
هذا فقط ذكر بس فقط؟
نعم،
لا، فيها أقوال، فيها أقوال أخرى. نعم، تجد عند ابن جرير أقوال أخرى تجد لعله. نعم، هذه معاني تسجل إخواني لها. نعم،
قال ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل هذه الآية لدلالة قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، على صحته إذ أمره تعالى ذكره أن يسبح بحمد ربه إذا جاءه نصر الله وفتح مكة، وأن يستغفره وأعلمه أنه تواب على من فعل ذلك. ففي ذلك بيان واضح أن قوله تعالى ذكره ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر إنما هو خبر من الله جل ثناؤه لنبيه عليه الصلاة والسلام عن جزائه له على شكره له وعلى النعمة التي أنعم بها عليه من إظهاره له ما فتح، لأن جزاء الله تعالى عباده على أعمالهم دون غيرها. وبعد، ففي صحة الخبر عنه أنه ما ذكر شيء فيها.
طيب، نعم، واضح. نعم، والصحيح ماذا؟ ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هذا الذنوب التي وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم من القسم الذي ذكرناه. ودل على ذلك قول الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. هات الآية.
شرح القيم، كلام ابن كثير.
نعم،
كلام ابن كثير.
ها، فدل هذا على وقوع الذنب. ألم نشرح صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه التي لا يشاركه فيها غيره، وليس صحيح في ثواب الأعمال لغيره غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صلوات الله وسلامه عليه في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة التي لم ينلها بشر سواه، لا من الأولين ولا من الآخرين. وهو
أعظم من عبد الله، بل أعظم خلق الله، ليس فقط من بني آدم، فهو أعظم عبادة من الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، أعظم عبادة من الملائكة، وأعظم عبادة من الأنبياء. نعم، كما جاء في الصحيح: إن أخشاكم لله واتقاكم لله أنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وهو أكمل البشر على الإطلاق وسيدهم في الدنيا والآخرة، ولما كان أطوع خلق الله لله وأكثرهم
خلق وليس أطوع بني آدم. نعم.
ولما كان أطوع خلق الله لله وأكثرهم تعظيما لأوامره ونواهيه، قال حين بركت به الناقة حبسها حابس الفيل، ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألون اليوم شيئا يعظمونه به يعظمون به حرمات الله إلا أجبتهم إليها، فلما أطاع الله في ذلك وأجاب إلى الصلح قال الله له إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك، أي في الدنيا والآخرة. ده كلام
ما تعرض يعني ما تقدم إذا بس. طيب ها
ابن السعدي قال السعدي رحمه الله تعالى ورتب الله على هذا الفتح عدة أمور، فقال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وذلك والله أعلم بسبب ما حصل بسببه من الطاعات الكثيرة والدخول في الدين بكثرة، وبما تحمل صلى الله عليه وسلم من تلك الشروط التي لا يصبر عليها إلا أولو العزم من المرسلين، وهذا من أعظم مناقبه وكراماته صلى الله عليه وسلم أن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
إيه احنا انتوا عارفين الملحظ حسن ايه؟
نعم.
ايه هو الملحظ؟
هل اذنب،
هل الذنب يقع من النبي فكل مغفرة على بابها ليغفر لك ما تقدم من ذنبك، وكل النبي ذنبه تقدم في الاسلام ليس فما سبق في الجاهلية او كذا، فنقول هذا لا مانع منه حتى لو اني ما اعرف ما هو الذنب، لكن المهم كما قلنا جواز ذلك ان يكون ذلك واقعا، فليس الانبياء معصومين من هذا. ويؤكد صورة ماذا أيضا؟ صورة الشرح، لم نشرحك صدرك وضعنا عنك وزرك الذي أنقضه لا تصريح يعني بهذا. نعم.
البغوي
قال
البغوي قيل اللام في ليغفر لام كي، معناه إنا فتحنا لك فتحا مبينا لكي يجمع لك مع المغفرة تمام النعمة في الفتح. وقال الحسين بن الفضيل هو مردود إلى قوله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات. وقال محمد بن جرير هو راجع إلى قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك في الجاهلية قبل الرسالة وما تأخر إلى وقت نزول هذه السورة، وقيل وما تأخر مما يكون، وهذا على طريقة من يجوز الصغائر على الأنبياء. وقال سفيان الثوري ما تقدم مما عملت في الجاهلية، وما تأخر كل شيء لم تعمله، ويذكر مثل ذلك على طريق التأكيد كما يقال أعطى من رآه ومن لم يره، وضرب من لقيه ومن لم يلقه. وقال عطاء الخرساني ما تقدم من ذنبك يعني ذنب أبويك آدم وحواء ببركتك، وما تأخر ذنوب أمتك بدعوتك.
كل هذا بعيد. نعم. والأصل العمل بهذا الظهر. هذا ألم نشرح صدرك؟ ألم نشرح لك صدرك؟
قال البغوي رحمه الله تعالى قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك قال
ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك.
قال ألم نشرح لك صدرك قال فيها ومعنى هذا الاستفهام التقرير أي قد فعلنا ذلك ووضعنا عنك وزرك أي حطتنا عنك إثمك الذي سلف في الجاهلية. قاله ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك والفراء وابن قتيبة في آخرين
هذا القول. نعم.
وقال الزجاج المعنى أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال ابن قتيبة وأصل الوزر ما حمله الإنسان على ظهره فشبه بالحمل فجعل مكانه.
نعم.
انتهى كلامه.
نعم.
قال ابن كثير وقوله وضعنا عنك وزرك بمعنى ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر الذي أنقض ظهرك الإنقاض الصوت ما ذكر غيره.
نعم. تشوف معك في تفسير تدبرات ابن القيم
السعدي. نعم. قال السعدي يقول ووضعنا عنك وزرك ذنبك ما ذكر شيئا ابن القيم. نعم. نقيم
تعرض لها. نعم. قال شرح الله صدر رسوله ابن القيم يقول أتم شرح وضع عن وزره كل الوضع ورفع ذكره كل الرفع وجعل لأتباعه حظا من ذلك إذ كل متبوع فلأتباعي حظ نصيب من حظ متبوعهم في الخير والشر على حسب اتباعهم له. فأتبع الناس لرسول الله أشرحهم صدرا وأوضعهم وزرا وأرفعهم ذكرا. نعم. يعني ما أحد قال إن هو معصوم من جميع الأنبياء وقال إن وقالوا إن الوزر لا يكون النبي عليه وزر مطلقا، وأن هذا القول يكون مجمعا عليه عند أهل السنة. إنما من قاله لا دليل معه. النبي صلى الله عليه وسلم جار عليه الذنوب وغيره من أنبياء باب أولى، لكن كما قلنا هذه الذنوب التي ماذا؟ الصغائر غير المزرية. نعم.
الشيخ
المنصوص على ظاهره ولا إشكال ولا ينقص هذا قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن العبد إذا أذنب ثم تاب عاد أكمل مما كان. نعم.
الشيخ الشنقيطي قال رحمه الله تعالى: وقد أفرد لفظ الوزر هنا وأطلق ولم يبين ما هو وما نوعه.
في إيه؟
لا، ووضعنا عنك وزرك.
هذا مش الشنقيطي، الشنقيطي ما فصل الموضوع، لكن من تمم الشيخ عطية السالم تقريبا. نعم. ثم قال ها؟
قال: فاختلف فيه اختلافا كثيرا، فقيل ما كان فيه من أمر الجاهلية وحفظه من مشاركته معهم فلم يلحقه شيء منه، وقيل ثقل تألمه مما كان عليه قومه ولم يستطع تغييره، وشفقته صلى الله عليه وسلم بهم، أي كقوله تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي آسفا عليهم. وقال أبو حيان: هو كناية عن عصمته صلى الله عليه وسلم من الذنوب وتطهيره من الأرجاس. وقال ابن جرير: وغفرنا لك ما سلف من ذنوبك وحططنا عنك ثقل أيام الجاهلية التي كنت فيها. قال ابن كثير: وهو بمعنى ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فكلام أبي حيان يدل على العصمة، وكلام ابن جرير يدل على كل شيء في الجاهلية، وكلام ابن كثير مجمل. وفي هذا المجال مبحث عصمة الأنبياء عموما، وهو مبحث أصولي يحققه كتب الأصوليين.
نعم. وأن مذهب السنة والجماعة فيه أن الأنبياء معصومون من ذنوب المعاصي إلا الصغائر، فتكون هذه من جملة ماذا؟ الصغائر، ولا إشكال ولا احتاج إلى تكلف نخرج بها عن ظاهر القرآن. طيب أكمل. وجمع
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وجمع سبحانه له بين الهدى والنصر، لأن هذين الأصلين بهما كمال السعادة والفلاح. فإن الهدى هو العلم بالله تعالى ودينه والعمل بمرضاته وطاعته، فهو العلم النافع والعمل الصالح. والنصر وهو القدرة التامة على تنفيذ دينه بالحجة والبيان والسيف والسنان، فهو النصر بالحجة واليد، وقهر قلوب المخالفين له بالحجة، وقهر أبدانهم باليد. وهو سبحانه كثيرا ما يجمع بين هذين الأصلين، إذ بهما تمام الدعوة وظهور دينه على الدين كله، كقوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق.
انظروا ماذا قال. قال: وقهر القلوب المخالفين له بالحجة، وقهر أبدانهم باليد. قهر أبدانهم باليد اللي هو جهاد السيف والسنان، وقهر قلوبهم بالحجة اللي هو جهاد الحجة والبيان. فيكون جهاد الحجة والبيان قهرا للقلوب، إذ حجة تغلب حجة، وجهاد السيف والسنان يكون قهرا للأبدان، التمكن منهم بالقتل والأسر. انظروا إخواني الفوائد، مهما تقرأ تجد فوائد، سبحان الله. معروف الجهاد بالحجة والبيان لإقامة حجج الشريعة، وهذا لا يتخلف أبدا أبدا، ما تمر لحظة إلا وحجة الإسلام هي الظاهرة. وجهاد السيف والسنان، وهذا قد يتخلف الأمة في لحظات الضعف، قد يتخلف عنها إيه؟ النصرة بالسيف والسنان، لكن لا يمكن يتخلف الحجة والبيان. القهر يحصل بالاثنين، لكن قهر القلوب يحصل بالحجة والبيان، وقهر الأبدان يحصل بالسيف والإيه؟ والسنان. جمع الله بينهما، قال تعالى ويهديك صراطا مستقيما ليغفر لك الله وتقدر من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. ويهديك وينصرك. ويهديك يتعلق بالحجة والبيان، وينصرك يتعلق بالسيف والسم، وهما أساس الفلاح، فتكون للنبي صلى الله عليه وسلم الغلبة بالحجة والبيان والسيف والسن، هذان الأصلان بهما كمال السعادة والفلاح، وقد جمعهما للرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك.
ولهذا العلماء قالوا الدين ينصر بماذا؟ ينصر الدين بالكتاب الهادي، وينصر الدين بالسيف الناصر. بالكتاب الهادي حجة وبيانا، وبالسيف الناصر سيفا وسنانا، هكذا نصرت في الدين. نعم. وأخص من ينصر الدين بالحجة والبيان العلماء، وأخص من ينصر الدين بالسيف والسنان الأمراء، ولهذا هم ولاة الأمر وأولي الأمر منكم. والفلاح في اتباع أولي الأمر من الأمراء فيما اختصون به، ومن العلماء فيما اختصون به. نعم.
قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال رحمه الله تعالى علم الله سبحانه وتعالى ما في قلوبهم من القلق والاضطراب لما منعهم كفار قريش من دخول بيت الله، وحبسوا الهدي عن محله، واشترطوا عليهم تلك الشروط الجائرة الظالمة، فاضطربت قلوبهم وقلقت ولم تطق الصبر، فعلم تعالى ما فيها فثبتها بالسكينة رحمة منه ورأفة ولطفا، وهو اللطيف الخبير. وتحتمل الآية وجها آخر، وهو أنه سبحانه علم ما في قلوبهم من الإيمان والخير ومحبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم فثبتها بالسكينة وقت قلقها واضطرابها. والظاهر أن الآية تعم الأمرين، وهو أنه علم ما في قلوبهم مما يحتاجون معه إلى إنزال السكينة، وما في قلوبهم من الخير الذي هو سبب إنزالها.
كأن أحد المعنيين سببا للآخر، أي لما كان في القلوب الإيمان، لما كان في القلوب الإيمان وكان الموقف موقفا يحتاج إلى اطمئنان، فأنزل الله السكينة في قلوبهم فثبتهم وشرح صدورهم مع صعوبة الموقف وصعوبة الأمر. ولولا أن الله ثبت القلوب لكان لها الشأن الآخر، لكن الله كافأهم بالسكينة أنزله. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبيعونك تحت الشجرة، هذه أسباب قدمت، وقد بيعوه عن موت كما قيل في أثر سلمة ابن الأكوع لما غاب، لما أشاع أن عثمان قد قتل حينما أرسله يتفاوض مع قريش، فبايعهم النبي على الموت. قال تعالى فعلم ما في قلوبهم أي من الإيمان فكفئوا فأنزل السكينة عليه وأثابهم فتحا قريبا، وإن كان قد حرموا من الدخول إلى مكة بعد عام، لكن رأى أثابهم فتحا قريب ما يتعلق بخيبر وكذا، كان بعد الحديبية مباشرة. نعم.
قوله تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. قال رحمه الله تعالى ثمرة هذه السكينة الطمأنينة للخير تصديقا وإيقانا، وللأمر تسليما وإذعانا. فلا
أنزل الله سكينة على رسوله، ثمرة هذه السكينة هي ماذا؟ الطمأنينة للخير تصديقا وإيقانا، لعلها الخبر، انتبهوا، الطمأنينة للخبر تصديقا وإيقانا، وللأمر تسليما وإذعانا. إذا نزلت السكينة في القلب صدق القلب الخبر وامتثل الأمر، والدين يعود إلى خبر وأمر. قال الله سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وشأن الأخبار أن تصدق، وشأن الأوامر أن تمتثل، ولهذا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومقتضيات شهادته متمثلة في ماذا؟ تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما، واجتناب ما نهى عنه، ولا يعبد الله إلا بما. فالنهي يدخل في الأمر، هو داخل في الأمر. نعم، هذا السكينة. فمن نزلت السكينة في قلبه صدق الخبر، طالما أنه خبر الله وخبر رسوله. ولهذا يقولون في اللغة بأن الخبر ما احتمل الصدق والكذب، هذا في غير خبر الله ورسوله لا يحتمل الكذب، إنما هذا الخبر صدق كله. نعم. فلا،
قال فلا تدع شبهة تعارض الخبر، ولا إرادة تعارض الأمر، بل لا تمر معارضات السوء بالقلب إلا وهي مجتازة مرور الوساوس الشيطان.
مروري
عند في الأصل،
هي مجتازة،
عدت إلى الأصل، هذا من الأصل، إلا وهي مجتازة مرور الوساوس الشيطانية التي يبتلى بها العبد ليقوى إيمانه ويعلو عند الله ميزانه بمدافعتها وردها وعدم السكون إليها، فلا يظن المؤمن أنها لنقص درجته عند الله.
نعم، يعني كون الوساوس تأتي الإنسان لا تظن أن هذا لعدم نقص درجتك، لا، إنما كما قال النبي ذاك صريح الإيمان، لأن الشيطان ما يصنع بالقلب الخارب، القلب الخارب، إنما يعرض هذه الوساوس. ولهذا النبي قد ذكر صريح الإيمان. صريح الإيمان ماذا؟ أن تلقى الوساوس. صريح الإيمان أن تدفع الوساوس، وأن تعظم هذه الوساوس وتقول معاذ الله، هذا صريح الإيمان. نعم، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، ده في قلوب من؟ في قلوب الذكر. طب في قلوب المؤمنين، فأنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. هم أهل للتقوى وأهل للزوم كلمة التقوى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فانظر قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، كيف جعل فعل الشرط ماضيا والجزاء مستقبلا، لأن القصد كان إلى دخولهم المسجد الحرام، وعنايتهم كلها مصروفة وهممهم متعلقة به دون وقوع الأفعال بمشيئة الله تعالى. فإنهم لأن القصد كان إلى دخولهم المسجد الحرام، وعنايتهم كلها مصروفة وهممهم متعلقة به دون وقوع الأفعال بمشيئة الله تعالى، فإنهم لم يكونوا يشكون في ذلك ولا يرتابون. وأكد هذا المعنى تقديم الجزاء على الشرط، وهو إما نفس الجزاء على أصح القولين دليلا كما تقدم تقريره، وإما دل على الجزاء وإما دال على الجزاء وهو محذوف مقدر تأخيره على القولين فتقديم الجزاء أو تقديم ما يدل عليه اعتناء بأمره وتجريدا للقصد إليه، ويدل عليه أيضا تأكيده باللام المؤذنة بالقسم المضمر، كأنه قيل: والله لتدخلن المسجد الحرام، فهذا كله يدل على أنه هو المقصود المعني به.
يعني أن فعل الشرط، كيف جعل فعل الشرط ماضيا والجزاء مستقبلا، يعني إن شاء الله لتدخلن المسجد الحرام آمنين، كيف جعل فعل الشرط ماضيا والجزاء مستقبلا؟ لأن القصد كان إلى دخولهم المسجد الحرام، وعنايتهم كلها مصروفة وهممهم، فكأن الله طمأنهم: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله أمين. ما قال: إن شاء الله لتدخلن المسجد الحرام أمين، ما قدم كأنه تطمين: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله أمين، يعني لا تشكن في ذلك. ومن هنا لما قال عمر: يا رسول الله، رضي الله عنه، يا رسول ألم تعدنا أن ندخل المسجد الحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، وهل وعدتك هذا العام؟ قال: لا. قال: فإنك داخل ومطوف به. نعم.
قوله تعالى: محمد رسول الله. قال رحمه الله تعالى: شهادة منه لرسوله صلى الله عليه وسلم، قد أظهرها وبينها وبين صحتها غاية البيان، بحيث قطع العذر بينه وبين عباده وأقام الحجة عليهم. فكونه سبحانه شاهدا لرسوله معلوم بسائر أنواع الأدلة، عقليها ونقليها وفطريها وضروريها ونظريها. ومن نظر في ذلك وتأمله علم أن الله سبحانه
يعني شاهد الرسول بأنه رسول، بل إن الله قال: ولو تقول علينا بعض الأقوال لأخذنا منه باليمين ثم قطعنا منه الوتين. فالله شهد الرسول بالرسالة وقال: محمد رسول الله. نعم. وآمنوا بما نزل على محمد هو الحق من ربه، ونصره وأعزه وقهر أعداءه ونشر دينه وأبقاه وسيبقى إلى آخر الزمان، حتى يرسل الله عز وجل ريحا مؤمنة فتقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. نعم.
قال: ومن نظر في ذلك وتأمله علم أن الله سبحانه شهد لرسوله صلى الله عليه وسلم أصدق الشهادة وأعدلها وأظهرها وصدقه بسائر أنواع التصديق بقوله الذي أقام البراهين على صدقه فيه، وبفعله وإقراره، وبما فطر عليه عباده من الإقرار بكماله. قال سورة الحجرات. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فإذا كان سبحانه قد نهى عن التقدم بين يديه، فأي تقديم أبلغ من تقديم عقله على ما جاء به.
نعم. فإذا كان سبحانه قد نهى عن التقديم بين يديه، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فأي تقديم أبلغ من تقديم عقله على ما جاء به. ومن هذه الآية أخذ أهل السنة والجماعة أن الواجب على الإنسان ألا يقدم عقله على النقل، إنما يقدم النقل على العقل، أي على العقل المجرد، العقل غير الصريح. وإلا فالعقل الصريح لا تعارض مع النقل الصحيح، فلا تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح، لا تعارض. وما جاءت الشريعة بما تحيل العقول أبدا، لكن بما تحار فيه العقول. نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قال هاهنا فائدة لطيفة، وهي أنه سبحانه لم يأمر برد خبر الفاسق وتكذيبه ورد شهادته جملة، وإنما أمر بالتبين. فإن قامت قرائن وأدلة من خارج تدل على صدقه عمل بدليل الصدق ولو أخبر به من أخبر.
انتبهت بإخواني، الله ما قال لا تقبل خبر الفاسق أبدا، إنما قال إن جاءكم فاسق بنبأ فردوا، ولا قال فتبينوا؟ إذن قد يصدق الفاسق، ولهذا قد يصدق ضعيف الحديث، وقد يصح حديثه إذا رواه الثقات، فنقول حديث من رواية الثقات صحيح، وقد صدق هذا الضعيف هذا الحديث، وبه نقبل حديث ماذا؟ ها؟ المتلقى بالقبول لو كان ضعيف الإسناد. ليه؟ لأن الأمة شهدت لضعيف الإسناد هذا، شهدت له بماذا؟ بالصدق. فإذا كان الحديث إذا كان مروته الضعيف ينهض بالمتابعة من آخر، فإذا تعددت طرق الضعيف انتهضت بها وصارت مقبولة صار حسنا، فكيف إذا انتهض برواية الأمة وليس بخبر واحد أو اثنين؟ هذا أصلا لا شك فيه البتة، وإن لنعجب من خفاء هذه القاعدة، نعجب. يعني معلوم أن حديث الضعيف تكلم فيه لو أنه تعددت طرقه وكانت صالحة الانتهاض انتهض، وجد له متابعات وجد له شواهد انتهض به عند كل أهل الفنان، شاهد من واحد، متابعة من واحد، من اثنين، كيف إذا كانت المتابعة من الأم؟ ستبقى قائلا لكن الإسناد ضعيف. عجيب، لماذا لا تبقى قائلا الإسناد ضعيف في الحديث إذا تعددت طرقه فانتهض؟ قبلته لما تابعه الواحد والاثنان، ورددته لما تابعته أمة الإسلام في سائر الأعصار، فكيف إذا انضاف إلى ذلك الحكم على من رده بالبدعة؟ فكيف إذا أضفت إلى ذلك أنهم واجهوا به أهل البدعة؟ فكيف إذا أضفت إلى ذلك التحديث به على رؤوس الأشهاد؟ فكيف إذا أضفت إلى ذلك الامتحان به؟ فكيف إذا أضفت إلى ذلك عدم ختم المجلس عند بعضهم إلا به؟ هذا كقاعدة عامة فيه، ونخص بالذكر أثر مجاهد بن جبر في إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش. العجب أنك ترد إصرارا على أن الإسناد ضعيف، وأنت نفسك ولا إخاله طالب علم، طالب علم شم رائحة علم الحديث، إلا ويصحح بكثرة الطرق إذا كانت صالحة للتصحيح بها. لا إخال أحد من أهل العلم بالحديث إلا ويعتمد هذه القاعدة، ليس بمطلق الطرق لكن بالطرق الصالحة. فمن رد ذلك فقد أخطأ، ومن قبل بمطلق التعدد الطرق فقد أخطأ. والصحيح أن الخبر إذا انتهض بطرق تصلح لهذا فإنه ينتهض بلا إشكال، فكيف إذا كانت أمة بأسرها تحدث به بهذا الحديث كما ذكر؟ نعم نعم. احنا هنرجع تاني، ما احنا قلنا من ساعتها، ما احنا بنقول ايه؟ بيقول يصحح اسناد الواحد الحديث الضعيف، الواحد مش الام، الواحد اذا تابع هذا يصحح حديث، فكيف اذا كانت امه؟ لكن لعلك تريد ان تقول هل يصحح هذا اسناد الأمة، هل يصحح هذا الإسناد في غير هذا الأثر؟ لا، الكلام في هذا الأثر في رواته يحتفظ به، إنما الكلام في هذا الأثر نفسه في رواته شهدت الأمة بصدق حديثه. طيب ناخذ نفس الإسناد ده ونضعه ونركبه على مروي آخر، خلاص أنزل عليه القواعد، إنما المروية هذا شهدت الأمة بماذا به. ولهذا نقول الحديث صحيح، مش نقول الحديث ضعيف، لكن لما الأمة قبلته كذا معنى أو شيء أخذنا، لا، الحديث صحيح بهذا الإسناد، بهذا الإسناد، لأن هيقول متكلم فيه شهدت الأمة أن حديثهم صحيح، فالكلام في الراوي في مروي آخر اعتمد، أما في هذا المروي قد شهدت الأمة. ليه يا أخواني؟ نعود إلى الآية، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ولا فردوا. طيب خلاص، إذا قد يصدق، كذلك المتكلم في من الرواه قد يصدق إذا روى الثقات. ومن هنا مسلم رحمه الله تعالى قد روى عن جماعة نزلت رتبهم عن المتقدمين وكبار الثقات وإن لم ينزلوا عن رتبة الصدق. لماذا؟ وهو يعلم ذلك، وكان يمكن أن يروي الحديث عن ثقات اللي هم أعلى طبقات، لأن هذا الحديث إنما جاء من هذا الطريق بعلو إسناد، والحديث يرويه الثقات، فانتقى من أحاديث هؤلاء ما على الإسناد به، ولقد كان شرفا عظيما أن يعلو الرو بالإسناد. لكن طريقه لهذا العلو إيه؟ رجل تنزل رتبته عن رجل، لكنه مروي من طريق الثقات، حديث ثقات. هذا الذي قاله من؟ مسلم رحمه الله. نعم، يقول ابن القيم، وهنا ها هنا فائدة لطيفة، وهي أنه سبحانه لم يأمر برد خبر الفاسق وتكذيبه ورد شهادته جملة، وإنما أمر بالتبين، فإن قامت قرائن وأدلة من خارج دل على صدقه عمل بدليل الصدق ولو أخبر بمن أخبر، حتى ولو كان إيه؟ حتى ولو كان هو نفسه متكلم فيه، لكن دل الدليل على صدق. طيب، ونضيف إلى ذلك تتميم هذه القاعدة التي حاجت إليها، وقد نرد من حديث الثقة ما دل الدليل على أنه وهم فيه. يبقى قد نقبل من حديث المتكلم فيه ما دل الدليل على صدقه، وقد نرد من حديث الثقة ما دل الدليل على وهمه، وتلك قاعدة دقيقة نفيسة. وعلم العلل ليس قائما على الأمور الظاهرة، إنما علم العلل قائم على الأمور الخفية، زي اللي بيختبرك مثلا في مادة وعايز يختبر ذكائك، يقول لك 1+1=2، اثنين أحسنت ذكي، هذاك إيه؟ 1+1=2. إنما إحنا عايزين مثلا نجيب لك المسألة فيها لفة، فيها لغز، فده هيعرفه مين؟ الفهم. زي ما تقول لك مثلا ها، يعطيك مثلا معنى، هيقول لك مثلا الحديث الصحيح، افتح قوس، ما راه العد الضابط كذا، افتح بجواره، ما نقله خفيف الضبط عن ثلاثة كذا، هتقول ها ما نقله العد الضابط مثلا، قد يكون اختارك عشوائيا. فاختبرك لماذا ومن قائل هذا مثلا. ولهذا تعريفه من العلة هي ايه؟ ها؟ الخفية، مع ان الظاهر السلام. يبقى الظاهر السلام، لكن في الحقيقة الحديث فيه ماذا؟ فيه علة خفية لا يطلع عليها الا اهل العلم. اذن قد نرد من حديث المتكلم، قد نقبل من حديث المتكلم فيه ما تيقن صحته برواية الثقات، وقد نرد من حديث الثقة ما تيقن أنه وهم فيه. وبالتالي احذر أن تتمسك بقاعدة ماذا؟ الكلام في الراوي كراوي، فتصحح وتضاعف بناء على مكانة الراوي دون النظر إلى مرويه. ولابد في حال التصحيح والتضعيف أن تنظر إلى الأمرين معا. ولهذا فرق بين أن تقول الحديث صحيح أو الحديث إسناده صحيح. فإذا قلت الحديث صحيح فهو مجموع ماذا؟ النظر في الإسناد والمات. أما ما تقول هذا إسناده صحيح، تقول يكون هذا بالنظر إلى ماذا؟ إلى إسناده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. قال: أخبر سبحانه أنه جعل في قلوب عباده المؤمنين الأمرين، حبه وحسنه الداعي إلى حبه، وألقى في قلوبهم كراهة ضده من الكفر والفسوق والعصيان، وإن ذلك محض فضله ومنته عليهم، حيث لم يكلهم إلى أنفسهم، بل تولى هو سبحانه هذا التحبيب والتزيين وتكريه ضده، فجاد عليهم به فضلا منه ونعمة، والله عليم بمواقع فضله، ومن يصلح له ممن لا يصلح، حكيم بجعله في مواضعه.
الله أكبر. هو أعلم بمن اهتدى، هو أعلم بمن ضل عن سبيله، هو أعلم بمن اهتدى. فلهذا الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل فضله، الله أعلم حيث يجعل عقوبته. فالله عز وجل لا يفعل بمشيئة مجردة، إنما بمشيئة وحكمة. فانظر في هذه الآية العظيمة المباركة التي لو ما نزل من القرآن إلا هي لكفت في التدبر. قال سبحانه وتعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر عنتم ولكن الله، انظر بقى إلى فضل الله الواسع، حبب إليكم الإيمان. اثنين: وزينه في قلوبكم. يبقى جعل في قلوب عبادي ماذا؟ حب، وحسنه وحسنه الداعي إلى حبه. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، هذا محض فضل من الله. طيب والضد قد يقع أيضا كذلك؟ لا، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. يبقى حبب إليك الإيمان وكره إليك ما يضاد، حبب إليك السنة والاتباع وكره إليك ما يضاد، حبب إليك الطاعة وكره إليك ما يضاد. وذاك من تمام المنة والفضل، أن يحبب إليك ما يقربه، ما يقربك إليه، وأن يبغض إليك ما يضاد. لأنك قد تحب هذا وتحب ذاك، تحب الشيء وضده، أما تحب الشيء مقرب الله وتبغض ما يضاده، لك محض فضل من الله، فما بقي شيء. ولهذا لا يجتمع في قلبك محبة الكفر والإيمان ولا محبة السنة والبدعة. فمن أحب السنة كره البدعة وأهلها، من أحب السنة أحبها وأهلها، ومن كره البدعة كرهها وأهله. من أحب الإيمان أحبه وأهله، وأحب كل طريق يوصل إليه، وكره ضده وهو الكفر وأهله وكل طريق يوصل إليه. إذن اجتمعت المنة بالأمرين يا أخوان، اجتمعت المنة بالأمرين، من حبب إليك ما حبه وحب الطريق إليه، وكره إليك المضاد وكره إليكم. فدل هذا على أن هذا محض فضل من الله، لكن هذا مبنى عليه أيضا، مبنى على علم الله أنك محل لهذا الفضل. وإلا فهناك عباد يحبب إليهم الكفر والفسوق والعصيان ويكره إليهم الإيمان، لكن بما زاغت قلوبه. ولهذا قال ابن القيم: والله عليم بمواقع فضله ومن يصلح له ومن لا يصلح. كونك، كون أن الله عز وجل أقامك مقام نصرة الدين بحق، الله أعلم حيث جعل فضله، أو أقامك مقام نصرة للباطل والذود عنه ومواجهة أهل السنة، المداخلة أهل دول أولئي السلفيين السنيين، هو ده المقام اللي أنت أقامك الله فيه لخذلانك، لأنك لست أهلا، لست أهلا. لكن اعكس في المعاصي وفي البدع، تدعو تنشط. نعم.
قوله تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال: قسم العباد إلى تائب وظالم، وما ثم قسم ثالث البتة، وأوقع اسم الظالم على من لم يتب ولا أظلم منه لجهله بربه وبحقه وبعيب نفسه وآفات أعماله.
الله أكبر. تذنب ولا تتوب ما أجهلك، فإنك إن لم تتب كنت من الظالمين. فإن الله قسم الخليقة إلى قسمين، قال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فمن أذنب ولم يتب كان ظالما، ومن أظلم وتاب كان مقبولا، بل الله يفرح بتوبة العبد. نعم.
قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا ولم قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قال نفيا للإيمان المطلق لا لمطلق الإيمان، لوجوه: منها أنه أمرهم أو أذن لهم أن يقولوا أسلمنا، والمنافق
يعني أن هذا ليس نفيا. لماذا؟ للإيمان المطلق، يقول نفي الإيمان المطلق لا لمطلق الإيمان، ليس هذا نفي لمطلق الإيمان وإلا كان كافرا، إنما نفي الإيمان المطلق. وهذا في كثير من النصوص نقول هذا نفي للإيمان المطلق لا مطلق الإيمان. طب الإيمان المطلق يساوي الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان يساوي الإيمان الناقص، والمؤمن بالمعاصي ينفع عنه إيه؟ الإيمان الكامل، ويثبت له أصل الإيمان. فلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا نفي لإيه؟ للإيمان المطلق. نعم.
قال: لوجوه منها أنه أمرهم أو أذن لهم أن يقولوا أسلمنا، والمنافق لا يقال له ذلك. ومنها أنه قال: قالت الأعراب، ولم يقل قال المنافقون. ومنها أن هؤلاء الجفاء الذين نادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات ورفعوا أصواتهم فوق صوته غلظة منهم وجفاء لا نفاقا وكفرا،
يعني يريد أن يقول أن هؤلاء كانوا ناقص الإيمان لا منافقين، وهو القول الثاني في الآية أنهم كانوا منافقين. طيب ابن القيم بيدلل على أنهم كانوا ناقص الإيمان لا منافقين. ليه؟ ولكن قولوا أسلمنا، والمنافق مش مسلم أصلا في حقيقة أمره عند الله، لأن الله لما يقول ولكن قولوا أسلمنا فما أمره بالقول إلا لأنه يقبل قوله لو قاله، والمنافق لا يقبل قوله. تابعتم يا إخوان؟ شوفوا الفهم الدقيق. تاني مما يدل على أنهم كانوا ناقص إيمان لا منافقين أن الله عز وجل قال ولكن قولوا أسلمنا، وإذا أمر الله بالقول ولكن قولوا أسلمنا فلقبول ذلك القول من قائله، وإلا ما كانت الفائدة في أمره بالقول، والمنافق ولو قال أسلمنا آلاف المرات لا يقبل منه عند الله. الأمر الثاني، الله قال: قالت الأعراب، ولم يقل قال المنافقون، وقد قال في القرآن كثيرا قال المنافقون، والأعراب منهم ومنهم. طيب الثالث أنه قال إن هؤلاء الجفاء الذين نادوا رسول الله ما كان من مؤاخذة عليهم من مؤاخذة جفاء وغلظة لا نفاقا وكفر، وقد كان يأتي الأعرابي يكون عندها الجفاء ولم يكن عنده النفاق، لكن قد يكون عنده مثلا غلظة في الكلام أو كذا. طيب الأمر الذي بعد ذلك أربعة، ها؟
قال: ومنها أنه قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم،
ولم يقل ولم يدخل الإيمان، نعم قال ولم، فلم ينفي دخول، ولم ينفي دخول
الإسلام في قلوبهم، ولو كانوا منافقين لنفى عنهم الإسلام كما نفى الإيمان،
بل لو نفى الإسلام لانتفى الإيمان، لكن نفي الإيمان ما ينفي الإسلام إذا كان نفيا لماذا؟ للمطلق. لا يزال إحنا نزل وهو مؤمن، طب يكون كافرا؟ طيب عندها الإسلام. يبقى هنا انتبهوا لهذه الفائدة، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولم يقل الإسلام في قلوبكم، والمنافق لم يدخل الإسلام في قلب، إنما المؤمن ناقص الإيمان دخل الإسلام في قلبه والإيمان لكن بأصله. فإذا انتفى الإيمان فالنفي الكمال الواجب. نعم. طيب ثم قال
ومنها أن الله تعالى قال وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا أي لا ينقصكم، والمنافق لا طاعة له.
نعم. الفائدة الخامسة ما يدل أنهم مسلمون، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، إذا في أعمال مقبولة لا ينقصها الله، والمنافق ليس له عمل مقبول. طيب ومنها
أنه قال يمنون عليك.
يا إخواني العلم. شوف يا إخواني، إحنا مثلنا مثل إيه يا إخواني؟ زي واحد هو نائم يفتح من يده يلاقي كنوز، يتقلب على جنبه يلاقي كنوز، يوم يحط يده فوق يلاقي كنوز، يرفع كرسي يلاقي كنوز، يرفع مخدة يلاقي كنوز، كنوز كنوز. أنت محروم من الكنز اللي تحت الوسادة هذا، ليه؟ لأنك ما رفعت الوسادة، ارفع كده كنوز. طب من يدك تحت السرير كنوز، يبقى أنت محروم من تحت السرير الكنوز ليه؟ لما مدت شيدك. طب افتح باب بس، افتح بس باب الغرفة كنوز مليئة، طب افتح باب كنوز. كنوز 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 السلف، كنوز السلف. لكن من يرحل إليها؟ كنوز السلف من يحصلها؟ لا شكوك، تسمع الحرف فتزداد إيمانا لأنه دليل على أن هذا العلم صالح ونافع، ولهذا تزداد إيمانا. إنما علم الخلف، علم الحزبيين، علم التكفيريين، علم الجماعات والطائف، علم شكوك، علم يزداد القلب به ظلمة، ولهذا فعلومهم ظلمات وعلمك نور مفرد لأن مصدره واحد. إنما علومهم ظلمات لأن مصدره واحد. ظلمة الإخوان ظلمة أحسن نختم بقى عشان بس يعني بإيه، ظلمة الإخوان ظلمة التبليغ، ظلمة داعش، ظلمة بيت المقدس، ظلمة الأشاعرة، ظلمة الصوفية، ظلمة الرسلانية، ظلمة البرهانية، ظلمة ظلمة ظلمة، كل ما شئت من ظلمات. كل من خرج على ما أنا عليه اليوم وأصحابي ظلمة ظلمة. شوف فوائد أخواني والاستنباطات، ابن القيم يرجح أن هؤلاء نقصوا الإيمان وليسوا منافقين. طيب الأمر الذي بعد ذلك،
قال ومنها أنه قال يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم، فأثبت لهم
الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان،
فأثبت لهم إسلامهم ونهاهم أن يمنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكن إسلاما صحيحا لقال لم تسلموا،
قل لم تسلموا مش قل لا تمن علي إسلامكم،
بل أنتم كاذبون كما كذبهم في قولهم نشهد إنك لرسول الله لما لم تطابق شهادتهم عقيدة اعتقاده، لما
شهادتهم اعتقاده فكذبهم الله، فلو كانوا هنا كذبة لنفي الأمر من أصله، والله يعلم أنك لرسول والله يشهد أن المنافقين لكذبون، لكن قل تمن على إسلامكم. نعم.
ومنها أنه قال بل الله يمن عليكم ولو كانوا منافقين لما من عليهم،
سبحان الله.
ومنها أنه قال أن هداكم للإيمان، ولا ينافي هذا قوله قل لم تؤمنوا، فإنه نفى الإيمان المطلق ومن عليهم بهدايتهم إلى الإسلام الذي هو متضمن لمطلق الإيمان.
لأنه لابد يا إخواني يا إخواني لابد من إسلام معه أصل الإيمان، ولابد من إيمان معه أصل الإسلام. ما يمكن تكون أبدا مسلما إلا بهذا. ومن هنا نقول كفر تارك أعمال الجوارح كليتها، لأنه ما ليس بمسلم ما معه أصل الإسلام، كيف تثبت إيمانا وما معه أصل الإسلام؟ تبلغ معك أعمال الجوارح وما معك عمل قلبي كافر، نفس المسألة. لابد من إيمان مع إسلام ومن إسلام مع إيمان. نعم.
قال ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم القسمة قال له سعد أعطيت فلانا وتركت فلانا وهو مؤمن، فقال أو مسلم ثلاث مرات، وأثبت له الإسلام دون الإيمان.
ومع ذلك ما كفر.
وفي الآية أسرار بديعة ليس هذا موضعها،
موضعها
ليس هذا موضعها. والفرق والمقصود الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، فالإيمان المطلق يمنع دخول النار، ومطلق الإيمان يمنع الخلود فيها،
الخلود في النار. يلا سرعة. ها فرق بين ها الإيمان المطلق وطلق. فالإيمان المطلق يمنع من دخول النار لأن ما عنده ذنوب ومعاصي يدخل بها النار، ومطلق الإيمان يمنع من الخلود في النار، فلا يخلد فيها موحد. لكن نقص الإيمان يدخل، نقص التوحيد يدخل، لكن لا يخلد مع التوحيد وإن نقص، ومع الإيمان وإن نقص. هذه 9 أوجه ذكرها في الآية يبين من خلالها أن هؤلاء إنما كانوا ماذا؟ كانوا مسلمين وكانوا مؤمنين ناقص الإيمان ولم يكونوا منافقين. هذه الأوجه ماذا يا إخواني؟ تحفظ حفظا. هذه الأوجه تحفظ حفظا. الله أكبر، هذه فوائد عظيمة، فوائد عظيمة يا إخواني. 5 دقائق مراجعة للفوائد اليوم، ها نكتفي بهذا القدر اليوم، واختبار شفوي. نعم، فوائد، يلا كل واحد يذكر فائدة سريعا. نعم، منهج حياة، ما وجه ذلك؟ يعني وجه ذلك منهج حياة، يعني من جهة ايه؟ من جهة بياني ما خلق الله وجبل عليه المرأة، وما خلق الله عز وجل عليه الرجل، وما جعل للمرأة من وظائف، وما جعل للرجال من وظائف، وأن إقامة الرجل فيما أقامه الله وإقامة المرأة فيما أقامه الله مما يتوافق مع الشرع ومع إيه؟ ومع العقل والخلق. نعم، طيب فائدة. ليس هناك من فرق بين الشرك والكفر في مسألة توافر الشروط وانتفاء الموانع. ثم إن الشرك كفر، فكل شرك كفر وليس كل كفر شركا. طيب نعم، مما يهون على أهل المصائب في الدنيا اشتراك بعضهم فيها، ولهذا قد حرم الله تلك الراحة التي تقع عليها المصائب في الدنيا بالاشتراك، حرم منها أهل النار فلا تقع راحة ولو وقع الاشتراك. ها؟ نعم، كيد الشيطان ضعيف، إن كيد الشيطان ضعيفا إذا قوي إيمانك، وقوي إذا ضعف إيمانك. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ها؟ نعم، إن الله لم يأمر برد خبر الفاسق مطلقا، وإنما أمر بالتبين، فقد يصح خبره إذا دل الدليل عليه. وبالمقابل أيضا قد يكون خبر الثقة يرد إذا دل الدليل عليه، وإلا فالأصل قبول خبر الثقة ما لم يكن هناك ما يدفعه. ها محمد. ويحسبون أنهم مهتدون مع هذا الحسبان وكذا لم يعذروا لكونه قد بان لهم الحجة، لكن لم يتبين. ظهور في قلب سعساني أعظم من ظهوره على وجهه. فرص الأقسم والفراسة الأخرى بإيه؟ بالسمع. نعم، والكلام. نعم، ها الختم يكون على القلب والسمع، والغشاوة تكون على، اقرأ قوله تعالى ختم الله في البقرة، ها ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، ها ويبدأ بقى وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب إيه؟ نعم، إن فتحنا فتح من هذا العهديبية، إذا جاء نصر الله فتح مكة، لا يستوي منكم من فقد الفتح قبله. نعم، يحتمل هذا وذاك، وكلاهما فتح. محسن. نعم، إما تائب وإما ظالم ولا ثالث بينهم، فمن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ها الجن ليس فيهم رسل إنما فيهم نذر ينذرون أقوامه. مصطفى الايه؟ اي نعم، انها قليلة في الخصام لا تبين، وهذا باعتبار الجنس لا باعتبار الاحاد. نعم ها محمد. نعم، فلا يحصل لنا الإيمان على وجهه الأكمل إلا بالأمان، لأن عدم الأمان قد يذهب منك كثيرا من الأمور التي تطلب إيمانا، كشهود الجماعات والدعوة إلى الله وكذا، فإذا قام المفسدون وذهب الأمن قد تتعطل كثير من هذه المصالح. نعم استثناء متصل إذا كان مأخوذ من مستثنى منه، وإلا يكون منقطعا إذا لم يكن مأخوذا منه. نعم ها إيه ذكرناه ها. أعظم العقوبة أن تعطى انتفاعي بما وهبك الله من نعم، فلا السمع تنتفع به ولا البصر ولا القلب ولا إلى آخره. ها محسن يجمع لك بين فضل الله عليك، يجمع لك بين أن يحبب إليك الإيمان في القلب ثم يكره إليك. سبحان الله، هذه نعمة فإذا عظيمة يا إخوان. الله يحبب إليك السنة وبغض إليك البدعة، الله يحبب إليك أهلها وبغض إليك، ولهذا يعاتبك من لم يكن كذلك، يلومك من لم يكن كذلك. يا أخي لا تلومنا في حبها، أما وقد أحببنا وتعلقت قلوبنا بها فعلام تلومنا، علام تلومنا، علام تلومنا في بغض ما يضادها. لكن لما لم تصل أنت لهذا المقام تتعجب، علامة كل هذا البغض؟ لأنه يقابل كل هذا الحب للسنة، لهذا قابلها إيه؟ كل هذا البغض البدعة. لكن لما كانت السنة ضعيفة في قلبك كانت ماذا؟ المضاد وهو البدعة المواجهة له ضعيفة أيضا في قلبك. نعم، إلا عندك قدرة يا إخوان على 10 كيلو بيرفع 10 كيلو بس. فلما يشوفك ازاي ده رجل بيرفع 1000 كيلو ازاي ده جاله من القوة ده، هو بيتعجب لانه بيقيس بقدرته هو، بيقيسه بايه؟ بقدرته هو. لكن لكل قدرة ولكل فاتح. ان اريد ان اطأ بعرجتي الجنة يا عم اين ابو جه، هات لي بقى طفل زي ده، هات لي صبي زي هذا كده، هات لي صبيان زي هذا ينزل ساحة المعركة، ينزل ساحة المعركة مش ينزل على الشاطئ، ينزل ساحة المعركة مش ينزل الملعب، ينزل ساحة المعركة وفي بدر سائلا أين أبو جهل؟ قال لك بي حاجة، قال نعم، قال وما حاجته؟ قال بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله لئن فارق لئن رأيته ليفارق سوادي سوادة حتى موت الأعجل منه. فداع عند عبد الرحمن بن عوف ده المنتظر من أبنائنا. لكن انت النهارده لما ها زيه كده بضغط، من ربك؟ الله، الله اكبر، احسنت، من النبي؟ محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ما دين الاسلام؟ ايضا في السماء، ما شاء الله كافئوه، عرف اين الله. فهذه على حسب ايه؟ قدرتنا. نعم احبها واحب اله، ومن كره البدعه. نعم طيب ها نصر الدين بالعلماء بالحجة البيان، بالأمراء بالسيف والسنان، بالسيف والسنان نقهر الأبدان، وبالحجة والبيان نقهر. يا سلام، جميل يا عزازي، في بيتك في بلدك ما قرئ هذا الكلام يمكن منذ أن كان دخل الإسلام إلى مصر، الله أعلم، ثم يشاء الله أن يدخل بيتك. سبحان الله، سبحان فضل الله. نعم والله يا أخواني، إحنا ما نقول هذا، والله يا أخواني نعين أنفسنا، نقول هذا يا أخواني بنتذاكر نعمة الله. أما قال الله وأما بعبد ربك في حديث، فمعليش يا اللي بتسمعونا، اوعى حد يقول ده الناس دي شايفة نفسها ومعجبين، يا اللي بتسمعونا ده فرح، يا اللي بتسمعونا ده فرح بنعمة الله. يا جماعة حرام، اوعى تفكروا تترجم، لا والله يا اخي اللي بيفرح بيقول ايه؟ ها ام اقرأوا كتابية. الولد لما بيروح النتيجة ونجح في السنة العامة بيقول ايه؟ الولد انا نجحت، انا نجحت، مع فلا تلومني يا أخي في حبي، لا تلومني في التصريح بذلك. بنعم الله، بنعم الله نحن نفرح بكلامنا ولا نفرح بقاعدة نقعدها، إنما نفرح بالهداية لعلوم السلف، بالهداية للسنة، بالهداية. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله، اللهم لولا أنت ما اهتديت. النبي نفسه يقول هذا وبيحفر في الخندق، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة بنا أبينا أبينا. النبي بيقول كده بيرتجز، وتقول الشيخ بينشد بارتجاز، النبي يرتجز كده ويكرر أبينا، إن أرادوا فتنة بنا أبينا، إن أرادوا فتنة بنا أبينا، إن الأولى يعني أولئك القوم، إن الأولى قد بغوا علينا، ظلمونا أخرجونا، وإن أرادوا فتنة أبينا أبينا. نعم. نعم. ها نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.